بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض، لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سورة القارعة ابتدأها الله جل وعلا بقوله: القارعة. وكما ذكر المصنف رحمه الله إنها من أسماء يوم القيامة. والقارعات كثيرة، ولكن الله جل وعلا جعل هذه أو ابتدى هذه السورة بقوله القارعة، ثم فخم أمرها فقال: وما أدراك ما القارعة؟ لأن هذه القارعة لا نظير لها، ولم تسبقها قارعة بصفتها وبحالها، فلذلك كان تفخيم أمرها، ولأنها تقرع الناس، وقبل أن تقرع الناس تقرع قلوبهم، قبل أن يحصل هذا القرع لأبدانهم فإنها تقرع القلوب. والله جل وعلا قال: ما القارعة؟ وهذا الاستفهام بمعنى التفخيم، أي لعظم مكانتها، كما قلنا: الحاقة، ما الحاقة؟ كما هي في آيات كثيرة. فهذا التكرار اللفظي يراد منها أو يراد منه التضخيم والتفخيم. فقال: يوم يكون الناس، أي من شدة الفزع. ومعنى سياق الآية أن هذا القرع العظيم الذي يحصل للقلوب يحصل للناس، متى يكون؟ يكون يوم يقوم الناس، أي ذلك هو وقت هذه القارعة، وهو خروجهم من قبورهم. ثم قال: كالفراش المبثوث. حال الناس في ذاك اليوم كالفراش المبثوث. الفراش هو الفراش المعروف، هذه الحشرات الصغيرة التي تطير في الليل، فإذا رأت النار أقبلت عليها، ومن عدم إدراكها هي أرادت الضوء ولكنها تقع في النار. فهذا حال الناس يوم القيامة. وذكر الشيخ هنا فقال: والفراش هي الحيوانات. نعم، يطلق الحيوانات على الحشرات من باب الحياة، لأنها متضمنة للحياة وفيها حياة. فقال: لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت عليها لضعف إدراكها فتسقط فيها. ولعل الشيخ أراد بقوله كالجراد المنتشر أراد تشبيه حال الفراش، وليس أراد بيان أن الفراش هي الجراد، وإنما أراد تشبيه حال الفراش المبثوث بحال الجراد المنتشر، أي لعظمه ولكثرة انتشار الجراد، فأخذ هذا التشبيه لحال الفراش، وليس المراد بالفراش الجراد في الآية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد.
نعم.
فحينئذ تنصب الموازين.
قال: وأما الجبال الصم الصلاب. هذه الآيات العظيمة، المخلوقات الكبيرة التي خلقها الله جل وعلا، تكون كالعهن المنفوش المتفكك الغير متماسك، والصوف المتناثر المتفكك يسهل على الرياح أن تأخذه وأن تذره في أي مكان. فهذه الجبال بعظمتها كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، متطاير. وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، والتغير في الآيات الكونية الذي يكون يوم القيامة حينما ترتج الأرض وتهتز وتزلزل وتنسف الجبال. وهذه آيات عظيمة، وهي من دلائل قدرته سبحانه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: فحينئذ تنصب الموازين، وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه.
نعم. قال ثم بعد أو قال: فحينئذ تنصب الموازين، وينقسم الناس إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، وهم أهل الإيمان من أهل الأعمال الصالحة، فهو في عيشة راضية، لأن هذا دليل على عدل الله سبحانه وتعالى. والميزان ميزان حقيقي، له كفتان وله لسان، وفي الحديث حديث البطاقة: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذه من الدلائل على أنه ميزان حقيقي، له كفتان وله لسان، على ما ذكر أهل العلم وأجمعوا على ذلك فيما نقله الزجاج وغيره. فهو ميزان حقيقي، وبالميزان يعرف العدل، وليس الميزان هو العدل كما تقول المعتزلة. فلا يصح أن يحمل الميزان أنه هو العدل، بل هو ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا. فقال: وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، أو له حسنات قليلة. والكافر إذا فعل الصالحات فإنه يجازى عليها في الدنيا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يوم القيامة ليس له من الأجر، وإنما يجازى على هذا في الدنيا بالمال وبالعافية وبغير ذلك. وأما الجنة فلا يدخلها إلا أهل التوحيد الموحدون من هذه الأمة أو من الأمم السابقة ممن اتبعوا أنبياءهم وصدقوا بأنبيائهم. وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل أن يتدين أحد بدين غير دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقيل إن فأمه هاوية قال مأواه، وقيل أم دماغه، يعني يعبر عن الإنسان بأم دماغه أي برأسه، وأم الدماغ هو الرأس، أي يلقى في النار على رأسه. وهذا المعنى أو المعنى السابق أن مأواه النار كلاهما يحمل عليهما الآية لعدم التعارض، لعدم التعارض. وقاعدة كما سبق أن ذكرنا، إذا كانت الآية تحتمل المعنيين فتفسر بهما، فتفسر بهما ولا نلجأ إلى الترجيح. وأكثر ما ورد عن السلف هو من باب اختلاف التنوع، والذي حال التفسير فيه إما من باب ضرب المثال، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هو حبل الله؟ قالوا القرآن، قالوا السنة، قالوا الدين، هذا كله تحمل عليه الآية. أو من باب ذكر بعض أفراد العام، أي شيء من جزء من المعنى، فتحمل الآية على هذا الجزء وعلى غيره مما يتضمنه، مما يتضمنه المعنى. نعم.
وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله هي نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها.
ما أدراك ما هي، هذا من باب التعظيم، وكأن سائل يسأل فيقول ما عظمها وما عظمتها وما حالها، فقال الله جل وعلا نار حامية شديدة الحرارة. هذه السورة تضمنت الكثير من الفوائد، من ذلك عظم أهوال يوم القيامة وما ينتظر الناس في ذلك اليوم، واليوم العظيم يوم القيامة، يوم الواقعة ويوم الحاقة. وتعددت أسماء يوم القيامة، ومن أسمائها القارعة، وإذا تعدد اسم الشيء فقاعدة عامة أنه كلما كثرت أسماء الشيء أو أوصافه فهي دليل على عظمته وعلى أهميته. ويوم القيامة هو اليوم الذي يجازى فيه الخلق، من عمل صالحا أو من عمل سيئا. وكذلك في هذه السورة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، وأنه متصرف في الكون، فينسف الجبال نسفا ويزلزلها ويجعلها كالعهن المنفوش، وهذه من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة. ومن فوائد الآية إثبات الميزان، وجاء هنا بلفظ الجمع، فهل هو ميزان واحد أم ميزان متعدد؟ الصواب أنه ميزان واحد، وإنما جاء التعدد للموزونات، أي ما يوزن فيه كل الأعمال، ما يوزن فيه كل الأعمال. وذكر الله جل وعلا من رجحت سيئاته على حسناته ومن رجحت حسناته على سيئاته، ولم يذكر سبحانه وتعالى من تساوت حسناته وسيئاته. وقد ذكر أهل العلم أنهم هم أهل الأعراف، هم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة ألهاكم التكاثر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى.
قال: سورة ألهاكم التكاثر، وهي مكية. وقال ابن عطية: لا خلاف في ذلك، أي في كونها مكية. وسبق معنا بيان المكي من المدني. قال: يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له. فالله جل وعلا خلق الخليقة لأمر عظيم ولحكمة جليلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: خاطبهم الله جل وعلا بقوله ألهاكم. ألهاكم أي من اللهو، هو الشيء الذي يلهي، فيغفل الإنسان عن المقصود الأعظم بغيره من الملهيات من بنيات الطريق. فقال ألهاكم أي عن هذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله جل وعلا وحده، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، اللجوء إليه والتوجه. بماذا؟ بالتكاثر. ولم يذكر ما هو المتكاثر به حتى يعم. فإذا كل ما يتكاثر به الإنسان مما يلهيه عن هذه الغاية العظيمة فلا شك أنه مذموم، وكل ما يتكاثر منه الإنسان مما يحقق له هذه الغاية فهو ممدوح. ولذلك من تكاثر بالعلم الشرعي وأخذ منه وازداد منه فإن هذا مما يعين على عبادة الله جل وعلا وعلى تحقيق التوحيد. وإنما جاء سياق الآية في ذم أن يتكاثر الإنسان بما يلهيه عن الغاية العظيمة، وهي تحقيق التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذن يتكاثر الإنسان بالمال فيلهيه عن عبادة الله جل وعلا، يتكاثر بالجاه، بالمنزلة، بالوظيفة، بالقبيلة، بالنسب، فهذا كله يكون مذموما إذا كان وجه التكاثر أنه يصده عن هذه الغاية، أو أنه ينقص منها، أو أن يكون سبيل إلى الإثم، فلا شك أن هذا التكاثر مذموم. والتكاثر من الدنيا لا شك أنه مذموم. فالله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا من الانكباب على الدنيا، أو من الانشغال بها، أو من جعلها مقصدا وغاية. وإنما الدنيا دار ممر ومعبر إلى الآخرة، وهي دار التزود. فيتزود الإنسان بالمتاع الذي ينفعه في آخرته. فقال: ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد. يقول: أنا عندي مال أكثر منك، أنا عندي أولاد أكثر منك، أنا قبيلتي أعظم من قبيلتك، وأنا جاهي أعظم من جاهك، وأنا أقاربي أكثر وأحسن حالا وجاها ومنصبا من أقاربك. فهذا التكاثر أشغل الناس عن الغاية العظيمة، ولأن من صفات عباد الله المؤمنين الموحدين الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أنهم يتواضعون، وهذا خلاف التكاثر، لأن التكاثر يرتبط مع الكبر، والإيمان يرتبط مع التواضع، وفرق بين التواضع والكبر، فالكبر صفة أهل النار والتواضع صفة أهل الإيمان أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه.
قال: فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر يعني صرتم أمواتا، وليس المراد منه مجرد زيارة القبور، وإن كانت زيارة القبور لا شك أنها مؤثرة في النفس، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر كان هذا من أسباب تليين القلب، ومن أسباب العظة، ومن أسباب الاتعاظ. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ قال: تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ هذا حال أهل القبور، يتساوون. إذن سقط التكاثر في القبور، فلا تكاثر بالأموال، ولا تكاثر بالجاه، ولا تكاثر بالوظيفة، يبقى العمل يفارقك الجميع، أهلك ومالك، ويبقى عملك هو الذي هو الأنس في القبر. فالقبور إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وهي أول منازل الآخرة. والمراد بالآية: زرتم المقابر، أي صرتم أمواتا، فانقطع العمل، فانشغلتم بالتكاثر حتى تفاجأتم بالأجل وبالموت، فلا استدراك في ذاك الوقت ولا استئناف، لأن زمن العمل ينتهي بقبض الروح، إذا قبضت الأرواح فتوقف زمن العمل وابتدأت الحياة الآخرة. وأول منازلها القبور، وما يحصل فيها وما يحصل في القبور هو ممهدات للآخرة، فمن يتنعم في قبره فهو إشارة إلى ما ينتظره من النعيم، ومن يعذب في قبره فهو إشارة إلى ما ينتظره من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية.
نعم. قال: البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية. البرزخ هي الدار الثالثة التي يعيشها الإنسان بعد أن كان في بطن أمه، فعاش في الدار الأولى، ثم الدار الثانية وهي دار الحياة الدنيا، ثم دار البرزخ وهي ما بعد الموت، سواء كان في قبره أو غير القبر، لأن الإنسان قد يحرق أو قد يقطع أو قد كذا فلا يضمه قبر، فهو في حياة البرزخ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة. هذه الحقيقة العظيمة التي لا يجهلها الناس والكل مصدق بها، وهي حقيقة الموت والانتقال إلى الدار الآخرة، هي مع كونها حقيقة عظيمة يغفل عنها الناس، والبراهين الكثيرة التي نراها بأعيننا ونلتمسها علما وعينا في أهلينا وفي أقاربنا ممن يفارقوننا إلى هذه الدار، إلى دار البرزخ، ومع ذلك ينسى الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب. الموت أمر لا شك فيه، ولكن يغفل الإنسان عنه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو ثوابها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. فموت الإنسان هي حقيقة عظيمة، لكن نغفل عنها، وإذا غفل الإنسان عنها عاش في هذه الدنيا بجميع ملذاتها، لأنه ينسى. وهذه مصيبة، والإنسان قد يعذر في بعض النسيان ولا يعذر في بعض النسيان. ولذلك ممن يعذبهم الله جل وعلا من قال عنهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، نسوا شرعه ونسوا دينه ونسوا أمره ونسوا نهيه ونسوا كتابه، فعذبهم الله جل وعلا، وكان جزاء لهم أن يعذبوا. فالبرزخ ليست دار القرار، ولذلك من الخطأ الشائع أن يقولوا عن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، وهو والله ليس بالأخير، ولو كان الأخير لكان أهون مما يأتي بعده. فالمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، وليست القبور بمثوى أخير. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. لترون الجحيم، أي لتردن القيامة، فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
كلا سوف تعلمون، كلا أداة ردع، هي ارتدع عن هذا التكاثر، وقيل هي بمعنى حقا، فيكون المعنى حقا سوف تعلمون ثم حقا سوف تعلمون، أي تعلمون ما ينتظركم، فلا تتكاثروا بما يلهيكم عن أمر ربكم وعن الغاية من خلقكم وعن الحكمة من إيجادكم. قال: سوف تعلمون، سوف تعلمون ماذا؟ أي تعلمون عاقبة الأمور، تعلمون عاقبة الأمور وما يحصل لكم. وكل الناس يعلم ما ينتظره بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم له الرسالة، فأهل الإيمان يعلمون أن ما ينتظرهم هو النعيم المقيم، وأهل الكفر بإبلاغ الرسل يعلمون أن ما ينتظرهم هو العذاب الأليم. ويعمل الإنسان لما ينتظره، فمن عمل صالحا جوزي بالصالحات، ومن عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه، فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون.
قوله لترون الجحيم، اللام هنا للقسم، أقسم الله جل وعلا أنهم يرون الجحيم، هو العذاب، هي جهنم. وهذا استئناف بياني، استئناف بياني لما سبق، وكأن سائلا يسأل ماذا سوف يعلمون إذا تكاثروا بالأموال والأولاد. فجاء هذا بيان لما ينتظرهم، لترون الجحيم، ثم قال ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، لأن اليقين ثلاث مراتب، فهناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. وعلم اليقين هو العلم بالشيء، وحق اليقين أو عين اليقين هو رؤيته، وحق اليقين هو الخوض فيه. ومثال ذلك، لو قيل لك تعرف العسل، أو وصف لك هذا العسل بلونه وطعمه وريحه ونحو ذلك، ثم فهذا علم اليقين، فإذا رأيته فهذا عين اليقين، فإذا ذقت منه فذاك حق اليقين. فإذا أقوى المراتب في اليقين هو حق اليقين، وقبله عين اليقين، وأقلها علم اليقين. والله جل وعلا ذكر هنا، قال ثم لترونها عين اليقين، أي ترون هذه قبل أن تدخلوا فيها، قبل أن تدخلوا فيها ترونها، قبل أن يحصل حق اليقين يحصل عين اليقين. ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا. من الذي يسأل عن النعيم؟ يسأل عنه الكافر، ويسأل عنه المؤمن كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الأنصار فطعم مع أصحابه، فقال لهم بعد ذلك ماء بارد وظل بارد، والله إنه لمن النعيم الذي تسألون عنه. يسأل الإنسان عن النعيم الذي نعمه الله جل وعلا به، يسأل عن ماله، فالعبد يسأل عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، يسأل عن عمره وهذا من النعيم، يسأل عن شبابه وهذا من النعيم، يسأل عن عافيته وهذه من النعيم. فيسأل عن المال، ويسأل عن الجاه، ويسأل عن العافية، ويسأل عن ماذا فعل به، كما أنه أيضا يسأل عن تقصيره في هذه النعم. ولذلك حق النعم أن تشكر. كيف تشكر؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. تؤدى شكر النعم بالقلب، بشكر المنعم سبحانه وتعالى واعتقاد أن هذا من إنعامه، وباللسان بشكره والثناء عليه، وبالجوارح بالعمل بمقتضى هذا الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه شكر النعم. فإذا رزقك الله جل وعلا شكر النعم فقد رزقك نعمة عظيمة تستحق أيضا شكرا. ولا زال الإنسان ينظر في نعم الله جل وعلا عليه، فينظر في نعمة الدين، وفي نعمة التوحيد، وفي نعمة السنة، وفي نعمة العافية، وفي نعمة المال، وفي نعمة الولد، وفي نعمة الفهم، وفي نعمة السمع، وفي نعمة البصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كثيرة،
ودوام النعم بشكرها، والإنسان في هذه الحياة الدنيا بين أمرين، بين بلاء يتعبد لله جل وعلا بالصبر فيه، وبين نعمة يتعبد لله جل وعلا بالشكر عليها. فالله جل وعلا قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل قمتم بشكره أم لم تقوموا بشكره؟ هذه السورة تضمنت الفوائد العديدة، من ذلك عدم التكاثر والتفاخر لا بالأموال ولا بالأولاد ولا بغير ذلك، كل تكاثر أبعدك عن الله والدار الآخرة فهو مذموم. وكذلك بيان أن المقابر أول منازل الآخرة، وأنها إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وفيه أيضا أن الإنسان يسأل عن النعيم، فيحرص العبد على أن يستخدم هذه النعم فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وفي الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة والعصر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح. والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات.
نعم. سورة العصر، هذه السورة على قلة آياتها إلا أنها تضمنت المعاني العظيمة، حتى ورد عن الإمام الشافعي أنه قال: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. وذلك لأنها ترشد العبد إلى وجوب الائتمار بأمر الله جل وعلا، ووجوب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ما افترضه الله سبحانه وتعالى على العبد. فإذا حقق ذلك فقد نجا من الخسارة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم، فأقسم بهذا الزمان، وقسمه سبحانه وتعالى بالأزمنة قد سبق معنا، وهي الأوقات التي يتعبد الناس فيها لله سبحانه وتعالى. والقسم بشيء دليل على أهميته ودليل على أهمية المقسم به. فقيل إنه الليل والنهار، وهو العصر الذي يعيشه الإنسان، وقيل المراد به الوقت، وهو وقت العصر، وقيل صلاة العصر، وذلك لما ورد في فضلها ومكانتها وأجرها. فقال أن كل إنسان، أقسم الله جل وعلا أن كل إنسان خاسر. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ثلاث مؤكدات على خسارة الإنسان، جنس الإنسان: الواو القسم، والعصر، وإن المؤكدة، واللام في قوله لفي. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان، وآل هنا دخلت على الإنسان فهي تعم كل إنسان. ثم استثنى الله جل وعلا من استثنى، فالإنسان وجميع الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الأربع الصفات.
قال رحمه الله: إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم.
الصفة الأولى التي استثنى الله جل وعلا منها أهل الخسارة الإيمان، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتب والملائكة والرسل وبالقدر وباليوم الآخر، آمنوا بأركان الإيمان الستة. والإيمان كما هو معلوم قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ثم لا يكون هذا الإيمان إلا بعلم، إنه هو وسيلة إلى الإيمان، ففيه فضل العلم. ولذلك كان أكمل الناس إيمانا هم الأنبياء، لما رزقهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفقه في دينه. ثم من سلك مسلك الأنبياء وورثهم في علمهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك كلما ازداد إيمان العبد ازدادت خشيته، فجعل الله جل وعلا أهل خشيته هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو وسيلة للإيمان وسبيل إليه. قال: والعمل الصالح. العمل الصالح يخرج منه العمل الفاسد، والعمل الفاسد ما كان من عمل الشرك، ما كان من عمل البدع، المحدثات في الدين، المعاصي والذنوب، هذه أعمال فاسدة ليست بصالحة. فقول الله جل وعلا: وعملوا الصالحات، هذا قيد احترازي، لأن الصالح غير الفاسد. ولا بد من عمل الصالحات من أن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم، ليتحقق بذلك شرطا العمل، شرطا قبول العمل. ثم قال: والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا. وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، والدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء. وما من نبي أرسل إلى قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله جل وعلا أمر نبيه بذلك، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبين له مراتب هذه الدعوة، فالحكمة للقلوب المقبلة الراغبة المؤتمرة بأمر الله جل وعلا، والموعظة لمن عندها نوع تعارض والجدال للمخالف، ثم يكون بعد الجدال الجلاد وهي العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين سبيله في أمر الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وعلى ماذا يدعو إلى الله؟ قال: على بصيرة، والبصيرة أعلى مراتب العلم كما قال العلماء. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا أتباعه على سبيله وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. وفضل الدعوة عظيم، والتناصح بين الناس فضله عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك من المال، خير لك من الإبل الحمراء التي هي أنفس أنواع الإبل عند العرب، خير لك من التجارات. أنت إذا أرشدت إنسان إلى سنة كسبت الأجر، وكلما فعل هذه السنة فلك أيضا الأجر. ولذلك قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته كلها، لأنه هو الذي أرشدهم إلى هذا الخير، فما من عمل يعمله المسلمون إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر. فإذا أنت عندما تدل على الخير كان لك مثل أجر فاعله، فإذا دل هذا الرجل بهذا الخير الذي دللته عليه إلى غيره فصارت لك أجور كثيرة. هذا من فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بأمرها فأرسل رسله إلى الأقوام، أرسل معاذا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إلى اليمن، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وأرسل أبا موسى وأرسل عليا وأرسل غيرهم من الصحابة. ففضل الدعوة عظيم، والدعوة هي إلى الله جل وعلا. الدعوة التي فيها الفضائل وفيها المناقب هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الدعوة إلى الأحزاب، الدعوة إلى العقائد المخالفة، الدعوة إلى الجماعات المنحرفة، الدعوة إلى الأباطيل، هذه ليست دعوة إلى الله، ولا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. يدعو الإنسان إلى حزبه، يدعو الإنسان إلى جماعته، يدعو الإنسان إلى طريقته، هذه ليست دعوة إلى الله، هذا ليس من التواصي بالحق، هذا من التواصي بالباطل، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. لأن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى بما يكون في الأمور الشرعية، أما الأمور المحرمة فهذا ليس من البر والتقوى، هذا من الإثم والعدوان. ولذلك كل من دعا إلى ما يخالف شرع الله جل وعلا فعليه وزر هذه الدعوة، ووزر من عمل بها، ووزر من اتبعه، ووزر من تأثر بها. من دعا إلى تكفير المجتمعات، من دعا إلى الخروج على الأمة، من دعا إلى الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمر، من دعا إلى الخروج عن عقائد السلف التي هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، فهذا آثم في دعوته هذه ويتحمل إثم من اتبعه على هذا الباطل. فإذن الدعوة لابد أن تكون دعوة إلى الله جل وعلا، ودعوة في سبيل الله، ودعوة تحقق بها المصالح وتدفع بها المفاسد، دعوة قائمة على عقيدة أهل الإسلام السمحة الوسطية، دعوة قائمة على الحرص على جماعة المسلمين وإمامهم، دعوة قائمة على تعليم الناس الفقه الصحيح، دعوة قائمة على تعليم الناس الأخلاق الصالحة، دعوة قائمة على تعليمهم السلوك الطيب. هذه الدعوة التي يتواصى بها الناس بعضهم مع بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله جل وعلا بفعلها، وصبر عن معصية الله بتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة بأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعطف التواصي بالحق والصبر على العمل، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مع أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، فعم ثم خص، وهو دليل على أهمية الصبر وأهمية التواصي، أهمية الدعوة، أهمية النصيحة. ولذلك جاء في الحديث الدين النصيحة، مبنى هذا الدين على النصيحة الإرشاد والبيان، وذلك أن الدعوة والنصيحة أثرها متعد فالنفع فيها أكثر، وأما العمل الذي يعمله الإنسان فقد يعمله لخاصة نفسه، لخاصة نفسه، وأما من يكون خيره متعديا فهذا ينال الأجر أكثر، هذا ينال الأجر أكثر. ولذلك ذكر العلماء مسألة هل الأفضل للإنسان أن يقوم الليل أم يطلب العلم، ورجح أهل العلم المحققون منهم أن الأفضل طلب العلم، لأن من قام الليل فأثره مقتصر عليه، وأما طلب العلم فأثره متعدي للآخرين، للآخرين ينتفعون به، ينتفعون به. هذه السورة على قلة آياتها إلا أنها تضمنت الكثير من الفوائد، من ذلك ما ذكرناه في قول الشافعي رحمه الله تعالى من أن الله جل وعلا لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أي لبينت لهم الخسارة من الربح والضياع من الفلاح والفشل من النجاح، وأن من آمن بالله جل وعلا وعمل الصالحات ودعا إلى الخير وصبر على دعوته فإنه ولا شك يكون من الناجين. وفيها فضل العلم، أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، والعلم فضله عظيم، ويكفي العلم منزله ويكفي العلم مكانه، أن الله استشهد أهله على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. على ماذا شهدوا؟ على لا إله إلا الله. ثم فيه فضل العمل الصالح والاستمرار فيه، وكذلك أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا وقبول النصح والحرص على التناصح بين المسلمين. وهكذا الإنسان يفرح إذا جاء من ينصحه، ينشرح بذلك صدرا ويسعد ويحسن الظن بالناصح ويفرح بالنصيحة ويقوم من اعوجاجه ويصلح من خطأه. ودائما ينبغي على الإنسان أن يكون متهيئا لقبول النصح، لأن بعض الناس إذا جاءه الناصح ينصحه يرد عليه هذه النصيحة ويقول انصح نفسك، أو يقول انظر في حالك أنت، أو يقول إنما تتبع زلاتي. يا أخي، إن كان هذا الناصح صادقا في نصحه لك وقد علمت من نفسك هذا الخطأ، فاحمد الله جل وعلا أن هيأ لك من يرشدك إلى هذا الأمر، فأصلح من اعوجاجك وقوم نفسك ولا تنظر إلى مقصده، فإنه إن كان على مقصد سيء فالله يتولاه، وإن كان على مقصد حسن فله الأجر من الله، وهو عمل صالحا. ولا تنظر إلى مقاصده، ماذا أراد وماذا يقصد ولماذا فقط ينصحني أنا، لأن بعض الناس الآن إذا نصحته عاداك، اتخذك عدوا، لأنه لا يريد ناصحا وإنما يريد موافقا مؤالفا فقط، وهذا ليست بأخلاق أهل الإيمان. فإن الناصح لك لا شك أنها من نعم الله عليك، إذا جاءك ناصح اعرف أن الله ساق إليك نعمة من نعمه الكثيرة عليك، فاحرص على شكر هذه النعمة، ولا تردها بالظنون الكاذبة، وإنما اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وانظر في نفسك، فإن كان في نفسك ما قال فأصلحها، وإن لم يكن فيها ما قال فقل الحمد لله الذي عافاني. كذلك في هذه السورة أهمية الصبر، والصبر منزلته في الدين عظيمة، والناس يختلفون في صبرهم وفي تحملهم وفي مقدرتهم على الصبر، فمن الناس من يسهل عليه الصبر على الطاعة، فتجده قد هيأ الله جل وعلا له سبل الطاعة فيصبر على إقامة الفرائض، ويصبر على إقامة النوافل، ويصبر على صيام النافلة قبل ذلك صيام الفريضة، ويصبر على أداء الحقوق، ويصبر على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، لكنه ربما لا يصبر عن المعصية، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه في هذا الباب. ومن الناس من يصبر عن المعصية لكنه لا يصبر على الطاعة، فتجده متكاسلا في باب الطاعات، فيحتاج أن يجتهد في هذا الباب. ومن الناس من عنده الصبر في طاعة الله جل وعلا والصبر عن معاصيه، لكنه لا يصبر إذا أصابته المصائب، أو نزلت عليه البلايا، أو ابتلاه الله جل وعلا في ماله أو في ولده، يتسخط ويعترض، وهذا لا شك أنه يحتاج أن يجتهد في هذا الباب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر الله، وأن الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. من عظم هذه السورة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا التقوا قرأ أحدهم على الآخر سورة العصر قبل أن يفترقوا، إنها موعظة عظيمة جليلة تهتز لها القلوب المؤمنة، وتستفيد منها هذه النفوس، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها، وأن ينظر فيها، وأن يستفيد منها في حياته وفي علمه وفي عمله. نتوقف ونوصل الله
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.